بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصوم بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك ومصنف ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى. وصلنا إلى باب في استقبال القبلة بالغاية والبول. نعم، ذكر نفس الباب. نعم. أحد مع نسخة؟ نعم، 185.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: في استقبال القبلة بالغائط والبول. قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال: قالوا لسلمان: قد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة. قال: أجل، قد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول. قال
حدثنا أجل يعني نعم، أجل يعني نعم، نعم.
قال حدثنا شبابة عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي أيوب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ذهب أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يوليها ظهره شرقوا أو غربوا. قال حدثنا زيد بن حباب عن مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن رافع بن إسحاق بن طلحة قال: سمعت أبا أيوب رضي الله عنه يقول: ما أدري ما أصنع بهذه الكرايس، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ذهب أحدكم لغائط أو بول فلا تستقبلوا القبلة، أو قال الكعبة بفرج. قال حدثنا خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال قال حدثني عمرو بن يحيى المازني عن أبي زيد عن معقل الأسدي قد صحب النبي صلى الله عليه وسلم قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل قبلتين بغائط أو بول. قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد قال: كان يكره أن تستقبل القبلتان ببول. قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون أن يستقبلوا القبلة بغائط أو بول أو يستدبروها، ولكن عن يمينها أو عن يسارها. قال حدثنا هشيم عن ابن عون عن ابن سيرين قال: كانوا يكرهون أن يستقبلوا واحدة من القبلتين بغائط أو بول. قال حدثنا ابن عيينة عن سلمة بن وهران عن طاووس قال: حق لله على كل مسلم أن يكرم قبلة الله فلا يستقبل منها شيئا يقول في غائط أو بول. قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن خالد عن رجل عن عمر بن عبد العزيز قال: ما استقبلت القبلة بخلائي منذ كذا وكذا. قال حدثنا شبابة قال حدثنا ليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب أنه سمع عبد الله بن الحارث الزبيدي يقول: أنا أول من سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يبولن أحدكم مستقبل القبلة، وأنا أول من حدث الناس به. قال حدثنا عثمان قال حدثنا وهيب قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبي زيد عن معقل بن أبي معقل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن نستقبل القبلتين بغائط أو بول. قال رحمه الله: من رخص في استقبال القبلة بالخلاء. قال حدثنا حفص بن غياث عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم جالسا يقضي حاجته متوجها نحو القبلة. قال حدثنا الثقفي عن خالد عن رجل عن عراك بن مالك عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بخلائه فحول قبل القبلة لما بلغه أن الناس كرهوا ذلك. قال حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن خالد الحذاء عن خالد بن أبي الصلت عن عراك بن مالك عن عائشة رضي الله عنها قالت: ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قوما يكرهون أن يستقبلوا بفروجهم القبلة. قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استقبلوا بمقعدتي إلى القبلة.
استقبلوا بمقعدتي يعني الكرسي الذي يجعل له القبلة، فهذا فيه ترخيص. لكن هذا الحديث والذي قبله كما قال محش هنا وفي إسناد المصنف ومن فقه رجل مبهم من المسمى، وهذه إحدى علله، وسيأتي عقبه أنه خالد بن أبي الصلت. وانظر مع لقطوع على مسند عمر بن عبد العزيز الباغندي وأزيد هنا أن علة الإرسال بين عراق وعائشة قد عرفت الوسط فيه برواية الطحاوي في مشكل في شرح معاني الأثار وأنه عروة بن الزبير، ومع هذا فحديث منكر كما قال الذهبي في الميزان، وذلك لمخالفته مع اضطراب الأحاديث المرفوعة الصحيحة النهي عن استقبال القبلة واستدبارها في التخلي إلا إذا حملنا القبلة على بيت المقدس كما تقدم قبله، يعني إذا حمل على بيت المقدس، أما على القبلة هي الكعبة فهذا يخالف الأحاديث التي فيها النهي، حتى لو قلنا بأن نهي الكراه، فإن النبي كيف ينهى ثم يأمر ببناء المقعدة أو بجعل المقعدة إلى القبلة إلا أن يكون المراد بذلك قبلة بيت المقدس. نعم.
قال رحمه الله: من كره أن يستنجب أن يستنجي بيمينه. قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال: قالوا لسلمان رضي الله عنه: قد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة. قال: أجل، قد نهانا أن نستنجي باليمين. قال: حدثنا ابن فضيل عن الأعمش عن بعض أصحابه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعامه وصلاته، وكانت شماله لما سوى ذلك. قال: حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن عاصم عن المسيب، وقال غير حسين عن زائدة عن المسيب عن سواء عن حفصة قالت: كانت يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعامه وشرابه وطهوره وثيابه وصلاته، وكانت شماله لما سوى ذلك. قال: حدثنا حفص بن غياث عن هشام عن أبيه قال: قال عمر رضي الله عنه: إنما آكل بيميني وأستطيب بشمالي. قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: كان يقال: يمين الرجل لطعامه وشرابه، وشماله لمخاطه واستنجائه.
نعم، فدل هذا على أن اليمين تكون لما يكون من باب الإكرام، وأما الشمال فلما يكون من باب إزالة النجاسات والقذرات وما لا يستطاب، فتكرم اليمين بأن تجعل فيما هو من باب الإكرام. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن ذلك، أن يمس الرجل ذكره بيمينه وأن يستنجي بيمينه، وإنما يجعل يمينه الأخذ والعطاء والأكل والشرب وكذا، ثم الشمال هذه التي تكون لإزالة القاذورات وخلافه. ولهذا هذه قاعدة الشرع، كان النبي يحب التيمم في تنعله وترجله وطهوره في شأنه كله، فيدخل المسجد باليمين، يخرج باليسار، يدخل الخلاء باليسار، يخرج باليمين. ولهذا تنازع العلماء في السواك، هل يتسوك بشماله أو يتسوك بيمينه؟ فمن رأى أنه من باب إزالة القاذورات قال يتسوك بالشمال، ومن رأى أنه لا يلزم، فقد يكون الرجل ليس عنده قاذورات وإنما يفعل هذا تسننا، كما قال صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، فيفعل هذا من هذا الباب، فيلحظ فيه جانب التعبد لا جانب إزالة القاذورات. رأى أنه يتسوك باليمين للعموم، وإذا لم يرد شيء مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث أبي موسى الأشعري في الصحيحين: رأيته قد وضع السواك على طرف لسانه يتهوع به، كان يتهوع يقول أع، لكن ليس فيه تحديد الشمال أو اليمين. فسواكه النبي، سواك النبي صلى الله عليه وسلم المنقول، لا أعلم فيه شيء مرفوعا من جهة الشمال أو اليمين، لذا تنازعوا فيه. على كل لكل ما أخذه، والأمر في ذلك واسع. نعم.
قال رحمه الله: من كان يقول إذا خرج من الغائط فليستنجب الماء. قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن معاذة عن عائشة رضي الله عنها قالت: مروا أزواجكن أن يغسلوا أثر الغائط والبول، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله وأنا أستحييهم. قال: حدثنا هشيم قال أخبرنا منصور عن ابن سيرين أن عائشة رضي الله عنها كانت تقول للنساء: مرن أزواجكن أن يستنجوا بالماء إذا خرجوا من الغائط. قال: حدثنا هشيم عن حسين عن ذر عن مسلم بن سبرة ابن المسيب بن نجبة عن عمته فريعة وكانت تحت حذيفة أنها قالت: كان حذيفة يستنجي بالماء. قال: حدثنا أبو بكر عن غندر ووكيع عن شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة أنه سمع أنسا رضي الله عنه يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة وعنزة فيستنجي بالماء. قال: حدثنا الضحاك بن مخلد عن الأوزاعي قال: حدثنا أبو النجاشي قال: صحبت رافع بن خديج في سفر فكان يستنجي بالماء. قال: حدثنا أزهر عن ابن عون عن أنس بن سيرين عن أنس بن مالك أن أنس بن مالك دخل الخلاء فدعا بتور وأشنان. قال: حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يدخل الخلاء إلا توضأ أو مس ماء. قال: حدثنا غندر عن شعبة عن أبي مسلمة أنه سمع أبا نضرة يحدث عن أبي سعيد مولى أبي أسيد وكان بدريا قال: كان أبو أسيد إذا أتى الخلاء أتيته بماء فاستبرأ منه. قال شعبة: يعني يستنجي. قال: حدثنا ابن دكين عن قرة عن بديل العقيلي عن مطرف بن عبد الله بن الشخير قال: حدثني أعرابي قال: صحبت أبا ذر فكل أخلاقه عجبتني إلا خلقا واحدا. قلت: وما هو؟ قال: كان إذا خرج من الخلاء استنجى. قال: حدثنا يحيى بن آدم عن ابن المبارك.
يعني كأن الأعراب عندهم المشهور هو الاستجمار، إزالة الخارج بالغائط، إنما الماء هذا لم يكن مشهور عندهم، لهذا قال الأعرابي: صحبت أبا ذر فكل أخلاقي أعجبتني إلا خلقا واحدا. قلت: وما هو؟ قال: كان إذا خرج من الخلاء استنجى. استنجى، لأن هذه ليست من عادة العرب. نعم.
قال: حدثنا يحيى بن آدم عن مبارك عن معمر عن الزهري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استطاب بالماء بين راحلتين. قال: فجعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يضحكون ويقولون: يتوضأ كمثل المرأة. قال: حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزعي عن يحيى بن أبي كثير أن أناسا كان أن أنسا رضي الله عنه كان يستنجي بالحرب.
يعني يقول في حشية الأشنان. نعم.
قال: حدثنا هشيم عن عبد الحميد بن جعفر عن مجمع بن يعقوب بن مجمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لويم بن ساعدة: ما هذا الطهور الذي أثنى الله عليكم؟ قالوا: نغسل الأدبار. قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا مالك بن مغول قال: سمعت سيارا أبا الحكم غير مرة يحدث عن شهر بن حوشب عن محمد بن عبد الله بن سلام قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا، يعني قباء، قال: إن الله قد أثنى عليكم في الطهور خيرا، أفلا تخبرونني؟ قال: يعني قوله فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. قال: فقالوا: يا رسول الله، إنا لنجده مكتوبا علينا في التوراة، الاستنجاء بالماء. قال: حدثنا حفص عن داود بن أبي هند عن الشعبي قال: لما نزلت هذه الآية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أهل قباء، ما هذا الثناء الذي أثنى الله عليكم؟ قالوا: ما منا أحد إلا وهو يستنجي بالماء من الخلاء، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه أن هذه الآية نزلت في أهل قباء: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. قال: حدثنا ابن علية عن يزيد الرشكي عن معاذة عن عائشة رضي الله عنها قالت: مرن أزواجكن أو قالت رجالكن أن يغسلوا عنهم أثر الحش، فإنا نستحي أن نأمرهم بذلك. قال: حدثنا يحيى ابن يعلى عن عبد الملك بن عمير قال: قال علي رضي الله عنه: إن من كان قبلكم كانوا يبعرون بعرا، وإنكم تسلطون سلطا
تسلطون سلطا
فأتبعوا الحجارة بالماء.
يقول في الحشية: كانوا يبعرون بعرا إلى آخره، كانوا يتغوطون غائطا يابسا، فيمكن أن يكتفوا بالحجارة، وأنتم الآن تتغوطون غائطا رقيقا، فعليكم باستعمال الماء مع الحجارة حال الاستنجاء ليتم الاستنقاء. نعم.
قال رحمه الله: من كان لا يستنجي بالماء ويجتزئ بالحجارة. قال: حدثنا أبو معوية عن الأعمش عن إبراهيم عن همام عن حذيفة رضي الله عنه قال: سئل عن الاستنجاء بالماء فقال: إذا لا تزول يدي في نتن. قال: حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال: كان
يعني كأن هذه العلة، يعني قال: إذا لا تزال يدي في نتن، في نتن، يعني كان يستنكف الواحد أن يفعل هذا بيده، يزيل هذه النجاسة بيده مخافة الرائحة، فلذا كانوا يستعملون الحجارة، فيعتبرون أن الماء هذه تؤدي إلى نتن في اليد فيستنكفون عن هذا. نعم أخي، نقول هذا يزول بالماء أيضا، يغسل الإنسان يده بالماء، لكن أما الحجارة فتبقي الرائحة أيضا، فإذا كنتم تقولون الرائحة فالرائحة أيضا موجودة إذا استعملت الحجارة. نعم، لكن وإن كانت هذه الرائحة خفية وهذه ظاهرة، لكن يمكن أن يغسلها الإنسان بمنظف. نعم، ثم ورد السنة بذلك كما جاء في الصحيحين أن أنس يقول كنت أحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنز، كانوا يحملوا إداوة من ماء ليستنجي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال كان الأسود وعبد الرحمن،
ولهذا بعضهم رأى أن يجمع بين الاستنجاء والاستجمار فيزيل النجاسة بالحجر أولا ثم بعد ذلك يستعمل الماء، وهذا لا شك أنه أجود، لكن لم ترد به سنة مرفوعة، لم ترد به سنة مرفوعة صحيح. نعم، أنه يجمع بين الاستنجاء والاستجمار، لكن لو فعل ذلك فهو حسن. نعم.
قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال كان الأسود وعبد الرحمن بن يزيد يدخلان الخلاء فينتجيان بأحجار ولا يزيدان عليها ولا يمسان ماء. قال حدثنا هشيم قال أخبرنا يحيى بن سعيد.
يقول الجاهلون ممن لا يقدرون العلم ولا يعرفون قدر ولا قدر العلماء والذين شطروا الشريعة على حسب أهوائهم، إذا جاء واحد يجلس معك اليوم وأنت من ابن ماجه في أدب التخلي والاستقبال والاستبار، وأنت الآن عند ابن أبي شيبة في الاستنجاء، هل يستنجي هل يزول النجس نجاسة بالماء أو بالحجارة؟ فهذا يقول لا، في كما قال في الأوائل، هؤلاء عندهم فقه، فقه دورات المياه، فقه الحيض، فقه ما النصف الأسفل، فقه كذا، ولا يعون شيئا في الشريعة ولا إلى آخره، هذا يقال. نعم، ولكن طبعا الذي يجهل هذا يجهل كيف يزيل النجاسة من دبوره وذكره، سيجهل كيف يزيل البدع عن دينه وكيف يزيل الشرك عن إسلامه، الذي يفهم هذا سيفهم ذاك. فالقاعدة معروفة أن الإنسان إذا فهم الشيء الدقيق والخفيف فهو من باب أولى ستكون عنايته بالعظيم والكثير أعظم، لا يقول كما يقول من لا علم له بأحكام الشريعة والذي يتلاعب بها ويقول هذا الكلام، هو جاهل بالعظيم والقليل، جاهل بالأصل وجاهل بالإيه وجاهل بالفرعين. من أعجب الفتاوى، وهذه طفرة أو الحقيقة أراها بعدا جديدا، ما كان موجودا من قبل بهذه الطريقة صار اليوم، فتوى خرجت من بعض لجان الفتوى في حكم الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، والتوسعة واشتراء الحلوى، بل وفعل المواكب التي فيها بعض المناظر، أن هذا يجوز في الاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم. إذ الاحتفال بمعنى الاحتفاء، والاحتفاء به صلى الله عليه وسلم من أصول الشريعة، وهذه المظاهر من باب الوسائل فلا بأس بذلك، والوسائل هذه ليست مخصوصة بما كان عليه الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأمر في ذلك واسع، ولهذا لا بأس بالأناشيد الدينية، ولا بأس بالتواشيح، ولا بأس بصناعة الحلوى، ولا بأس بإهداء الحلوى، ولا بأس بالاحتفال بهذا المولد في هذا اليوم، ولا بأس ولا بأس ولا بأس. ثم يقولون، وهذا البعد الجديد، يعني هذا الكلام معروف عنه من قديم، أنهم يرون هذا من قديم يرون هذا، لكن الجديد ما هو؟ الجديد أنهم يردون على السلفيين
فيقولون بأن السلفيين يرون المنع من ذلك اعتمادا على فتاوى ابن باز وابن عثيمين. وأنا لا أعلم في حدود علم القاصر أنه سبق أن أشاروا لابن باز وابن عثيمين نصا أو السلفيين نصا. يعني يمكن أن يقال مثلا كانوا يقولون إيه وبعض المتشددين يمنع من ذلك وكذا، لكن النص على هذا، هذا باب جديد لنعلم أنه قد يقرب في الحقيقية بين منهج الصوفية والأشاعرة وبين المنهج السلفي، فيستغلون مثل هذه الفتاوى للنيل من المنهج السلفي، وهذا واضح. ثم نقلوا كلام ابن باز ولم يتعقبوه بحرف، أن هذا لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه من الإحداث في الدين، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة، وإذا لم يرد عن النبي ولا عن أحد من الصحابة فيكون بدعة. وكلام العثيمين نفس المسألة أيضا، أنه لم يرد عن النبي ولا عن الصحابة وكذا وكذا، وسكتوا ولم يتعقبوا ابن باز ولا ابن عثيمين، ما قالوا لا بل هذا ورد، بل كذا بل كذا بل كذا، بل ورد عن الصحابة مثلا، أو بأن هذا يرد عليه بأنه ليس بدعة لكذا وكذا، أبدا ما تعقبوا ابن باز ولا العثيمين بشيء. فالذي لفت النظر في مثل هذه الفتاوى الكلام بأن السلفيين يمنعون ويعتمدون على فتاوى ابن باز وابن عثيمين، ليصبح الاعتماد بعد ذلك إذا قلت ابن باز وعثيمين يصبح إجراما وعلامة على التشدد وعلامة على التطرف، وكان هؤلاء منبوذون الذين يعتمدون على فتاوى ابن باز والعثيمين وابن تيمية و فها أنت ترى الهجمة شرسة، ولا يراد بها فتوى، وإنما يراد بها النيل من منهج، لأنه في الحقيقة إنما ينال من منهج الصوفية الغلاة، ينال من منهج الأشاعرة، فلا بد من تنحية هذا المنهج. فطارة يستغلون مثل هذه الفتاوى، وطارة يستغلون سلبيات هؤلاء الذين يزعمون السلفية وهم والسلفية منهم براء في الأمر السياسي، سلبيات سياسية وسلبيات في الواقع، فيستغلون كل هذا، وفي النهاية يحطون كل هذا على المنهج السلفي، والمنهج السلفي بريء من هذا كله، وهو منهج أثري. وفعلا نقول لكم هذا الأمر تفعلونه عبادة أو عادة، تتقربون به إلى الله أو تفعلونه عادة، والواضح أنهم يتقربون به إلى الله، لأنهم يقولون هذا احتفاء بالنبي وهذا من أصول الشريعة وهذا كذا وهذا كذا. نقول طيب حسن، إذا كان هذا من باب العبادة والطاعة، فإن العبادة والطاعة كما هو معلوم توقيفية، فلا بد فيها من نص، فإما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم علم ذلك أو جهله. ماذا تقولون يا أصحاب الفتوى؟ علم النبي ذلك أو جهله؟ فإن قلتم جهله، قلنا جهله وعلمتموه، فهذا من أبطل الباطل. فإن قلتم علمه، نقول علمه وقاله أو علمه وكتمه. فإن قلتم علمه وكتمه فقد أهنتم جناب النبوة وأنتم تريدون الاحتفاء به. وإن قلتم علمه وقاله، قلنا لكم أين قاله، ونتحدى أن يرد واحد على هذا. يبقى أولا يا زغبي نقول إيه الأول، الأول هذا تتقربون به إلى الله، هذا عبادة وطاعة ولا عندكم عادة؟ ليس الوسيلة، الغاية هو عندكم عبادة وطاعة، احتفاء بالنبي صلى الله عليه وسلم وإقامة المولد تقربا إلى الله عز وجل بالاحتفاء بنبي، هذا عبادة ولا عادة؟ سيقولون عبادة، عبادة علمها النبي أو جهلها؟ علمها وقالها ولا علمها وكتمها؟ وفي النهاية يلزم من قولكم هذا أنها عبادة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم جهلها وعلمتموها أنتم. ونقول كل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. السلف الحقيقيون السلف النبي والصحابة، لا تشوش مليا. نقول السلف الذين هم النبي والصحابة، فهل فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم؟ والمقتضي موجود، المقتضي موجود، وهو احتفاء احترام النبي، تبجيل النبي، محبة النبي، نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، إظهار سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كله موجود ولم يفعله النبي. وإذا لم يفعل النبي الشيء وقد تركه مع وجود المقتضي، يدل ذلك على أن فعله بدعة. ولهذا نقول لهم الأذان في العيدين لماذا لم يشرع، مع أن القائل قد يقول إنما أؤذن لجمع الناس والأذان إعلام. وصحيح أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ورد عنه في الصلوات الخمس، فيكون المعنى الموجود قائما. نقول الأذان للعيدين بدعة، لأن هذا المقتضي وهو دعوة الناس إلى الصلاة كان موجودا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا لم يفعله النبي مع وجود المقتضي دل هذا على أنه بدعة، إلا إذا وجد المقتضي ومنع مانع، فحينئذ سيشير النبي لهذا المانع كما قال في صلاة التراويح والاجتماع عليها، قال صلى الله عليه وسلم خشية أن تفرض عليكم. إذا المقتضي موجود لكن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا خشية أن تفترض، فإذا مات النبي وقد انتهى زمن الفرضية وزمن الوحي، فإن الاجتماع للتراويح يكون سنة. هذه المسألة الأولى في أصل الاحتفال. الثانية أن الشريعة وردت بالاحتفاء به صلى الله عليه وسلم وتعظيمه وتوقيره، لا بالاحتفال بمولده. وقد دلت كيف نعظم النبي ونحتفي بمحبته، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، بنصرة سنته، باتباع سنته صلى الله عليه وسلم، بالذب عنه، بامتثاله فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وتصديقه فيما أخبر، ولا يعبد الله إلا بما شرع. الأمر الثالث، أنكم لو صدقتم في هذا فما هو مظهر الاحتفاء عندكم؟ أكل الحلوى والتوسعة وإقامة المولد وغير ذلك. نقول بذلك تجعلونه عيدا، والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن الله أن الشرع أبطل كل عيد إلا عيدين، هما ماذا؟ عيد الفطر وعيد الأضحى، هذا الذي يشرع فيه الفرح والتوسعة الأولاد أو كذا. فهل يوم ثالث؟ هل يوم ثالث؟ ليس يوجد يوم ثالث على ما يكون في العيدين. إذن هذا إحداث جديد، وأعياد الأمة من جنس عبادتها. قال النبي فأبدلكم الله، وهذه الصيغة تدل على أنها أعياد شرعية، وإذا كانت أعيادا شرعية فوجب فيها الاتباع. الأمر الذي بعد ذلك، إذا قلتم قال النبي ذاك يوم ولدت فيه فكان يصومه، نقول خالفتم حتى هذا في هذا، فإن النبي كان يصومه وأنتم تأكلون. النبي كان يصوم كل اثنين، النبي بين يصومون الثاني عشر من الربيع وإن لم يوافق الاثنين، إذن أنتم خالفتم حتى في مخالفتكم نفسها فقد خالفتم فيها. فيبقى القول بأنكم تروجون لهذا، لأن هذا شعار لجماعتكم وشعار لمذهبكم، أنكم أحدثتم في الأمة منذ قرنها الرابع، أحدثتم في الأمة هذه الاحتفالات والاحتفاءات، ولم تقتصروا على الاحتفال بالنبي فقط، بل تحتفلون بموارد العارفين بالله كما تدعون. فحتى لو ثبت الاحتفاء بالنبي عندكم فلماذا تحتفلون ببقية وسائر الموتى؟ هذا يدل على أنه شعار لكم ومذهب لكم، تريدون نصرة مذهبكم عن طريقه، فلهذا قلتم هذا. ثم إن هذه الفتوى تضمنت أنواعا من التلبيس والتدليس، منها أدوم ذكر أن هذا المنقول عن السلف، وقد ذكر هذا ابن كثير وذكر هذا فلان وعلان من المؤرخين، نقول وأن هذا عمل السلف في هذه القرون بعد القرن الرابع، نقول ذكروا هذا واقعا ولا ذكروا هذا حكما واختيارا. ابن كثير يقول بجواز الاحتفال بالمولد، نقول لأصحاب هذه الفتوى هاتوا لفظة واحدة لابن كثير أو ابن رجب أو غيرهما على أنه يجوز الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم وهو المسألة الخاصة. أما أنهم يحكون أن الناس كانوا على هذا، فالمراد بالناس أهل البدع والأهواء، ليس الناس أهل العلم والتحقيق، ليس الناس لديهم أهل العلم والتحقيق. وعليه فإننا نقول بأن هذه الفتوى باطلة 100%. وأما النقل عند باز والعثيمين فإنكم قد نقلتم، فردوا على هذه الفتوى التي ذكرها ابن باز وهذه الفتوى التي ذكرها ابن عثيمين إن كنتم صادقين. طيب يقول سائل، هل يجوز شراء الحلوى للأولاد في المولد ونحن نعلم حرمة الاحتفال به، ولكن فقط نأتي بالحلوى لأن الأطفال يريدونها؟ وما الفرق بينك وبينهم الآن؟ تأتي بالحلوى وأنت تعلم تحريم الاحتفال، فالحلوى من مظاهر الاحتفال، والذبح بقصد هذا اليوم من مظاهر الاحتفال، فلا يجوز. أما من كان يذبح عادة فلا بأس، وأما من كان يشتري ليوم قل لك أصل حلوى لذيذة وجديدة ولا تكون إلا في هذه الأيام، فنقول انتظر حتى ينتهي هذا واشتري إذا وجد في الأسواق حلوى بعد انتهاء هذه الأيام والمراد الأيام، بنية أنك تشتري حلوى موجودة في هذه، أما قبلها فقد تتهم في هذا الباب ويكون من باب الحيل، فلا بد أن يسد الباب. أما بعدها فلا حيلة، أما بعدها فلا حيلة. نعم. وقد يقول قائل أيضا أو تقول أخت من الأخوات بأنه يرسل إلي الأبوان بعض الحلوى وأنا أستحي أن أرد ذلك، نقول هذا ليس حياء وإنما هو ترك للإنكار، فعلى الأخت أن تنكر هذا وتقول أنا لا أخذ هذا الشيء وهذا بدعة ولا أخذه. كذلك ما يحصل من هدايا من بعضهم لبعض، كذلك ما يحصل من صرف من بعض الشركات لهذه الحلوى، كل هذا لا يجوز، كل هذا لا يجوز. نعم. نعم. لا، لو قبلت الحلوى، لو البنت قبلت الحلوى وقالت هذا من البدع، إذا هي تقول هي من البدع وآكلها، هذه تسأل فيها الحويني اللي هو أنا أعلم أنه ربا وآكله. نعم.
قال رحمه الله، قال حدثنا هشيم قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال ذكر له الاستنجاء بالماء فقال ذلك طهور النساء. قال حدثنا هشيم قال أخبرنا مغيرة عن إبراهيم أنه ذكر له الاستنجاء بالماء فقال أنتم أفعلوا لذلك إنهم كانوا يجتزئون بالحجارة. قال عبدة قال حدثنا عبدة عن هشام بن عروة عن عمرو بن خزيمة عن عمارة بن خزيمة عن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستنجاء بثلاثة أحجار ليس فيها فيهن رجيع. قال حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر عن طاووس قال الاستنجاء بثلاثة أحجار. قال قلت فإن لم أجد ثلاثة أحجار قال فثلاثة أعواد فثلاث حفنات من تراب.
حفنات من
التراب. قال فثلاث حفنات من تراب. قال حدثنا هشيم عن إسماعيل بن سالم قال حدثنا الحكم قال الاستنجاء بثلاثة أحجار فإن لم يجتزئ بذلك فبخمسة أحجار. قال حدثنا وكيع عن مسعر عن عبيد الله بن القبطية عن ابن الزبير رضي الله عنه أنه رأى رجل يغسل عنه أثر الغائط فقال ما كنا نفعله. قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان رضي الله عنه قال قال له بعض المشركين وهم يستهزئون أرى صاحبكم وهو يعلمكم حتى الخراءة. قال فقال سليمان أجل أمرنا ألا نستقبل القبلة ولا نستنجي بدون ثلاثة أحجار. قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة فقال التمس لي ثلاثة أحجار فأتيته بحجرين وروسة فأخذ الحجرين وطرح الروسة وقال إنها ركس. قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجمر أحدكم فليستجمر ثلاثة يعني يستنجي. قال حدثنا حماد بن مسعدة عن يزيد مولى سلمة عن أن سلمة كان لا يستنجي بالماء. قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال كان علقمة والأسود أو عبد الرحمن بن يزيد لا يزيدان على ثلاثة أحجار. قال حدثنا أبو بكر عن حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن نافع قال كان ابن عمر رضي الله عنهما لا يستنجي بالماء كنت آتيه بحجارة من الحرة فإذا امتلأت خرجت بها وطرحتها ثم أدخلت مكانها. قال حدثنا الفضل بن دكين عن سفيان عن منصور عن إبراهيم أن الأسود وعلقمة كان يستنجيان بثلاثة أحجار. قال رحمه الله ما كره أن يستنجى به ولم يرخص فيه. قال حدثنا حفص بن غياث عن داود عن الشعبي عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تستنجوا بالعظام ولا بالروث فإنهما زاد إخوانكم من الجن. قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن ليث عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عبد الله رضي الله عنه قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة فقال أتيني بشيء أستنجي به ولا تقربني حائلا ولا رجيعا. قال حدثنا وكيع وأبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان رضي الله عنه قال أمرنا أن نستنجي يعني النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة أحجار ليس فيها رجيع ولا عظم. قال حدثنا ابن نمير وعبدة عن هشام بن عروة عن عمرو بن خزيمة عن عمارة بن خزيمة عن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستطابة بثلاثة أحجار ليس فيها رجيع. قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن يونس عن الحسن أنه كان يكره أن يستنجي الرجل بروث أو برجيع دابة أو بعظم. قال حدثنا حفص عن ليث عن مجاهد أنه كان يكره أن يستنجى بالحجر الذي قد استنجي به. قال حدثنا حفص عن مسعر عن عبد الملك يعني بن ميسرة قال لبأس إذا قلبته أو حككته. قال حدثنا وكيع عن سنان البرجومي عن رجل عن الحسن قال لبأس إذا كان الحجر عظيما له حروف أن تحرفه وتقلبه فتستنجي به. قال حدثنا وكيع عن مالك بن مغول عن طلحة عن مجاهد أنه كره أن يستنجى بما قد استنجي به. قال حدثنا عبد الأعلى عن داود عن الشعبي قال نهي أن يستنجي الرجل بالبعرة والعظم.
طيب هذا ما يكره الاستنجاء به وهو العظم والروث كما سبق. نقف عند الرجل يجنب وليس يقدر على الماء. والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.